بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقدم فيما سبق الحديث عن مذ ومنذ، وقال ابن مالك واقصد بمذ ومنذ وقتا، فقلنا أن مذ ومنذ لا تدخلان إلا على أسماء الزمان، ولكن إذا رأينا مذ ومنذ قد دخلتا على فعل من الأفعال أو جاء بعدهما اسم، ولكن هذا الاسم جاء مرفوعا، مع أننا نعلم سابقا بأن مذ ومنذ عندما يدخلان على الأسماء تصبح الأسماء محفوظة. فماذا نفعل إذا رأينا أن مذ ومنذ دخلتا على فعل من الأفعال أو دخلتا على اسم، ولكن هذا الاسم أصبح مرفوعا؟ يقول ابن مالك في هذه الحالة ومذ ومنذ اسمان، يعني مذ ومنذ ومذ ومنذ اسمان، يعني مذ ومنذ يتحولان الى اثنين، يصبحان اثنين بعد ان كانا حرفين. فمذ ومنذ تارة يكونان حرفين من حروف الجار ويدخلان على اسماء الزمان فيقتضان مدخولهما، وتارة يصبحان اسمين فيأتي بعدهما الاسم مرفوعا او يأتي بعدهما الفعل. اسمع الى ابن مالك ماذا يقول: ومذ ومنذ اسمان، ولكن متى يصبح اسمين؟ حيث رفع، يعني حيث جاء بعدهما اسم مرفوع او اولي الفعل، يعني او جاء بعدهما الفعل. ونحن نعلم بان حروف الجر لا تدخل على الافعال، فبما ان مذ ومنذ جاء بعدهما فعل، اذا نقول بان مذ ومنذ ليس من حروف الجر. ونعلم ايضا سابقا بان حروف الجر لا ترفع الاسماء، فكيف ياتي بعدهما اسم مرفوع؟
اذا في هاتين الحالتين، في حاله ما اذا جاء بعد مذ ومنذ اسم مرفوع او جاء بعدهما فعل، فنتيقن بان مذ ومنذ اصبح اثنين وليس حرفين من حروف الجر.
هذا معنى البيت الأول: ومذ ومنذ اسمان، حيث رفع، يعني رفع ما بعدهما، أو أولي أو أولي الفعل، أو جاء بعدهما فعل، أتبع ألحق الفعل. فجئت مذ دعا، مذ دعا، فجاء بعد مذ فعل وهو دعا. فيقينان نقول بأن مذ ليس من حروف الجار. هذا هو الجميل. أما البيت الثاني فقد تقدم الحديث عن مضمونه ومفاده، وهو ما أشرنا إليه سابقا، أن مذ ومنذ إذا كانا من حروف الجار يدخلان على الماضي فيكونان بمعنى من، أليس كذلك؟ ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي ما رأيته من يوم الجمعة. وإذا دخل على زمان يدل على الحال فيكونان بمعنى في، ما رأيته مذ يومنا هذا، أي ما رأيته في يومنا هذا. هذا المعنى تقدم أو لا تقدم؟ يشير إليه بقوله: وإن جر في مضي فكمن، يعني معناهما يكون معنى من، وفي الحضور فكمن هما، يعني هما معناهما من وفي الحضور معنى في السبيل، يعني إذا دخل على اسم زمان يدل على الحاضر، الحضور بمعنى الحاضر، يكون معناهما يعني يفيدان الظرفية. أما إذا دخل على زمان يدل على الماضي فيفيدان ابتداء الغاية. اتضح معنى البيتين؟ مكتب. تستعمل منذ ومنذ اثنين، ولكن متى؟ يقول ابن عقيل إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول، فمثال وقوع الاسم مرفوعا بعدهما، ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا. فمذ اسم مبتدأ في محل رفع مبتدأ، طبعا مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، خبره ما بعده يوم الجمعة هذا خبر، أو شهرنا في المثال الثاني هذا هو الخبر. وكذلك منذ، ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ شهرنا. وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما. بعض النحاة قال إعراب ما رأيته مذ يوم الجمعة يوم الجمعة مبتدأ ومذ خبر مقدم. ومثال الثاني جئت مذ دعا. مثال الثاني يعني مثال إذا ما جاء بعد مذ فعل من الأفعال. ونحن نعلم بأن مذ ليس حرف من حروف الجر، لأن حروف الجر لا تدخل على الأفعال. فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية، اسم منصوب المحل على المفعول فيه، مفعول فيه أو يقال ظرفية على الظرفية، مو مفعول به مقدم، لا مفعول فيه مقدم، والعامل فيه أو ليس مقدم على دعا ولكنه مؤخر على عامله، والعامل فيه جئت وقت دعوته. مذ بمعنى الزمن، زمن فهنا منصوب على الظرفية. وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جار بمعنى من، إن كان المجرور ماضيا يعني يدل على الزمان الماضي، نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة. مذ يوم الجمعة، يوم الجمعة زمن قد مضى ونحن في اليوم الثلاثاء، فهنا تقول ما رأيته من يوم الجمعة. وبمعنى في، إن كان ابن الزمان الذي عليه مذ أو ذو هذا يدل على الحال والحاضر، يكون الجميل بمعنى ما رأيته قد يمنا أي رأيته في يوم. وبعد وعن وباء بلما، فلم يعف عن عمل قد علم. حروف أحيانا تدل على ما الكاف، ما الكاف هنا عن ما تدل على بعض الحروف. هل تستطيع أن تكف عن فارسة مع هذه الحروف فتمنع هذه الحروف من في مدخولة بها؟ ما رحمة من الله لهم، فهي ما الباء دخل عليها ما، لكن ما لم تستطع أن تقدم علي الباء، فدخول ما الباء أو على من أو على عن، يقولوا ما على هذه الحروف لا يمنع عمل الألف، كما هذه الحروف قوية بالعمل بحيث حتى إذا أخذت عليها ما مما خطيئاتهم عما بما، فهذه الماء التي تأتي بعد عن أو بعد من أو بعد الباء لا تمنع هذه الحروف من العمل، لقوة هذه الحروف في العمل. استمعوا إلى هذا البيت يقول وبعد من حرف الجر من وعن وباء زيد ما يعني تأتي ما زائدة تزاد ما ولكن ما هذه الزائدة لا تمنع ولا تعيق هذه الحروف عن العمل فلم يعف ما الزائدة لم يعف عن عمل قد علم قد علم من هذه الحروف البيت واضح تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها يعني فلا تكفوا الماء فلا تكفوا ما هذه الحروف عن عمل كقول العالم مخلعا في أسهم اغعوا فمن صغير ما من أساس في خطية مع وجود فاضل بين حرف الجر وبين اسم المجرور وهو هذا لم تكف من العمل وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادي عما قليل اصلا عن ما قليل قليل فهنا ما جاءت زائدة فلم تؤثر على عمل عام وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة فبما الباقية رحمة موجود حاصلين ما وهو ما أزل وليد على ربا والكاف وقد فيهما ودر لم يكف يقول الزائر التي لم تستطيع أن تعيق من وعام الباع عن العمل استطاعت هذه المرأة أن تدخل ربا مع الكاف وتعيقهما عن العمل لكن كان ما في بعض حالات وفي بعض الوارد ما زاد أن تكف الكاف وتكف ربا عن عمل الجر في مدخلهما وهذا كان نمارك بقول مزيدة مزيدة ما فأت ما زائدة بعد ربا قلنا فهو في درس بها بالزائدة وبعد الكاف ربما كما فكف يعني فكفهما عن العمل في مدخولهما فيما دخلا عليه وقد تليهما يعني وقد تأتي أحيانا تأتي ما الزائدة بعد الكاف وربا وجر لم يكف يعني ولم تستطع أن تعف من عملهما تزاد ما بعد الكاف وبعد ربا فتكفهما عن العمل كقول الشاعر فإن العمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم أين الشاهد؟ كما الحبطات الكاف حرف من حروف الجار دخلت عليه ماء الزائدة فكفته عن العمل منعته من عمل الجر في الحبطات ولهذا رأينا الحبطات مرفوعا فلم يستطع الكاف العمل في حبطات الجار وقول الشاعر ربما الجامل المؤبد فيهم وعناجيز بينهن النهار ربما الجامل رب دخلت عليها ماء الزائدة فكفتها عن العمل ولذا رأينا الاسم الذي بعد رب وهو الجامل مرفوعا وقد تزاد بعدهما يعني وقد تأتي ماء زائدة بعد رب وبعد الكاف ولا تكفهما عن العمل وهو يعني وزيادتها مع عدم كفه مع عدم كف ما رب والكاف عن العمل هذه الحالة قليلة ولهذا ابن مالك ماذا قال في البيت قال وقد تليهما ونحن تعلمنا أن الغالب إذا جاءت قد سابقة للفعل المضارع فإنها تدل على التحليل كقول الشاعر ما هي يا رب كما غارة شعواء كاللدعة بالميسم شاهد يا رب كما غارة رب والتاء هنا لحقت برب الثالث والأخير طبعا ما هذه ما الزائدة لحقت برب فلم تمنع رب من العمل استطاعت رب أن تعمل في ماذا؟ في غارة فأصبحت غارة اسم مفعول برب الحاق به الجاهل وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس الكاف دخلت عليها ما الزائدة ولم تستطع ما الزائدة هذه أن تكف الكاف عن عمل الجر في مدخولها وهو الناس كما الناس. ثم يقول ابن مالك وحذفت رب فجرت بعد بال والفاء وبعد الواو تاع ذا العمل. نحن تعودنا من حروف الجار انها تعمل الجار اذا كانت موجودة في اللفظ، اما اذا حذفت هل تعمل وهي محذوفة؟ هذا مبحث جديد. يقول نعم بالنسبة الى رب، بالنسبة الى رب اذا جاءت رب بعد بل او بعد الفاء او بعد الواو، اذا جاءت رب بعد هذه او بعد احد هذه الحروف الثلاثة يمكن ان تحذف رب ويبقى عملها، لكن بشرط أن تكون رب مسبوقة بأحد هذه الحروف الثلاثة، إما الواو وإما الفاء وإما بل. واشتهر كثيرا أنها تحذف ويبقى عملها إذا كانت رب مسبوقة بالواو، واضح؟ يقول وحذفت رب حرف جر كبير الزائد حذفت فجرت فبقي عملها فبقي ما بعدها محفوظا بعد بال، إذا كانت رب بعد بال والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. وسمعتم واو رب، إذا سمعتم شيء يقال له واو رب هذا مقصودهم بأن أصلها ورب ورب فقير مثلا، فأحدث رب أقول وفقير كذا وكذا، فيقال بأن فقير مخفوض برب المحذوفة. لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في رب بعد الواو وفيما سنذكره، وقد ورد حذفها بعد الفاء وبعد بل قليلا. من إيه استفاد ابن عقيل أن حذف رب بعد بل والفاء قليل؟ استفاده من قوله وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع، بعد الواو شاع هذا العمل، يعني بعد الفاء ورب حذف رب عفوا بعد الفاء وبل حذف رب وبقاء عملها وبقاء عملها قليل، صحيح لقبال وشاع. قوله وقاسم الأعماق خاول مخترق وقاسمي، يعني ورب قاسمي فحذفت رب وبقي عملها. ومثاله بعد الفاء قوله فمثلك حبلى فاضطرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. الشاهد فمثلك حبلى فرب مثلك، حذفت رب وبقي مدخولها على جره بعد الفاء. ومثاله ومثال حذف رب وبقاء عملها بعد بل، نعم نعم اي هي معطوفة على مثلك، ومثاله بعد بل لأنه شاهدة الفاء، شاهدة الفاء هذه واو وعاطفة. ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه بل بلد، بل رب بلد فحذفت رب وبقي عملها، بقي ما بعدها مخفوضا بها. والشائع من ذلك حذفها بعد الواو، وقد شذ الجر برب محذوفة من غير أن يتقدمها شيء. يعني هل يجوز أن تحذف رب ويبقى مدخولها مجرورا بها وهي محذوفة بدون أن يتقدم عليها لا الواو ولا الفاء ولا بل؟ يقول هذا جاء شاذا. وشذ الجر برب حال كونها محذوفة من غير أن يتقدمها شيء، كقوله رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي أو كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار أصلها رب رسم دار، وقد يجر بسوى رب لدى حد. نحن قلنا بأن حرف الجر ليست لديه القوة بحيث يحذف ويبقى عمله إلا رب، بشرط أن تكون مسبوقة بأحد حروف ثلاثة، إما بالواو وإما ببل وإما بالفاء، أليس كذلك؟ في هذا البيت يقول وقد يجر بغير رب أيضا، يعني هناك بعض حروف الجر تحذف ويبقى عملها، ولكن قليل. وفهمنا القلة من دخول قد على الفعل المضارع. وقد يجر بسوى رب يعني وقد يخفض الاسم بغير رب حال كون هذا الذي هو غير رب محذوف لدى حد. وبعضه يرى مضطردا، يعني وبعض هذه الحروف التي هي غير رب تحذف ويبقى عملها، يقول هذا كثير ومضطرد وقياسي. الجر بغير رب محذوفان حال كون غير رب محذوفان على قسمين، مضطرد ويمكن أن يكون قياسي وكثير، وغير مضطرد. فغير المضطرد كقول رب ابن العجاج لمن قال له كيف أصبحت، فكان جواب رب خير والحمد لله، أصلها بخير أو على خير، فهذا غير مضطرد يعني لا يمكن أن تقيس عليه. إذا سألك سائل بغير هذا السؤال، إذا سألك كيف أصبحت، يمكن أن تأتي بنفس هذا الكلام سمعته من العرب فتحكيه أنت كما سمعت، تقول خير والحمد لله. أما لو سألك سائل أين ذهبت، تقول المسجد والحمد لله، لا ما يمكن، يعني إلى المسجد أو على المسجد أو على ماذا جئت، تقول السيارة، يعني على السيارة لا يصور، هذا سماعي يعني تسمعه وتحكيه فقط لا تقف عليه. وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة، أشارت كليب بالأكف الأصابع، أشارت كليب بالأكف الأصابع. أين الشاهد؟ أشارت كليب، أشارت الأصابع إلى كليب حذفت إلى وبقي عملها، هذا مسموع لا يقاس عليه وإنما يحكى فقط. وقول الشاعر وكريمة من آل قيس ألفته
حتى تبدخ فارتقى الأعلام. الشاهد في الكلمة الأخيرة فارتقى الأعلام، أي فارتقى إلى الأعلام، الأعلام عن الجبال، أليس كذلك؟ كأنه علم في رأسه نار. هذا البيت المشهور من الخنساء عندما تقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل في قمته نار يهتدي إليه النار أو به يهتدي النار. والمضطرد، شاهد فيه هنا فارتقى الأعلام، فارتقى إلى الأعلام فحذفت إلى وبقي عملها. هذا غير مضطرد، وهذا سماعي يحكى فقط. وأما المضطرد والذي يمكن أن يكون قياسيا يقاس عليه كقولك بكم درهم اشتريت هذا الكتاب، بكم درهم، الباء دخلت على كام فأصبحت كام في محل خافض بالباء لأن كم مبني على السكون، ولكن درهمين مخفوضة بأي شيء بالإضافة، كم أضفناها إلى درهم، يقول درهم مخفوضة بماذا؟ بحرف جر محذوف، أصلها بكم من درهمين، بكم من درهمين، فدرهم مخفوض بمن محذوفة عند سيبويه والخليل، وبعضهم كالزجاج قال بالإضافة، يعني أضفنا كم إلى درهم فأصبحت درهم مخفوضة بإضافة كم إليها. فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار العامل الذي عمل الجار قد حذف وأبقي عمله، وهذا مضطرد عندهما أي عند الخليل وتلميذه سيبويه في مميز كام، يعني في تمييز كام، لأن كام تحتاج إلى تمييز، كم الاستفهامية هنا تحتاج إلى تمييز، وما يكون مميزا يقال له تمييز، يقال له مميز، يقال له تبيين، يقال له مبين. في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر. بهذا نكون قد انتهينا من المبحث الأول من مباحث الجزء الثاني وهو مبحث حروف الجر. ندخل الآن بعونه تعالى في المبحث الثاني وهو الإضافة، مبحث الإضافة. أيضا هذا المبحث يعتبر مبحث متصلا بمبحث حروف الجر، لأن حروف الجر تعمل في مدخولها الجر، وكذلك الإضافة تترك في المضاف إليه أثر الجر. على كل حال المبحث الثاني الإضافة. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كفور سينا. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كفور سينا. يقول أن الاسم المضاف إما أن يكون قبل إضافته منتهيا بضمتين تنوين غلامون كتابون، فعندما تأتي لكي تضيف كلمة غلام غلامون تقول غلام زيدين فيحذف ذاك التنوين، كتابون تقول كتاب زيدين، التنوين الذي كان على المضاف وهو كتاب أو غلام عند إضافة غلام وكتاب يحذف هذا التنوين. وكذلك إذا كان الاسم قبل إضافته منتهيا بالنون كأن يكون مثنى أو يكون جمع مذكر سالم مسلمون مسلمان مسلمون. عندما تضيف كلمة مسلمون فتقول مسلمو البلد فتحذف النون. مسلمان تقول مسلما البلد. فالنون أو التنوين إذا كان في اسم تريد أن تضيف هذا الاسم يجب عليك أن تحذف النون والتنوين منهما. هذا معنى قوله نونا تلي الإعراب. لدينا نونان، نون تأتي بعد الإعراب ونون تأتي قبل الإعراب، لأن الإعراب ما هو؟ الإعراب هو أثر يجلبه العامل، هذا الأثر تارة يكون ظاهر جاء زيدون، هذه الضمة التي على الدال هذا أثر جاء به العامل وهو جاء، وتارة أقول جاء هذا على الحرف الأخير من هذا ضمة ولكنها مقدرة لا ترى بالعين في محل، أنت تقول في محل كذا صحيح. فعلى كل حال أن هذا وأن زيد كلاهما مرفوع، ولكن الفار أن زيد مرفوع بضمة ظاهرة وذاك بضمة مقدرة. الأثر الذي جاء به هذا العامل تارة كان ظاهرا وهو ما وضح وظهر على زيد، وتارة يكون مقدر وهو ما كان على هذا، على الأسماء التي لا يظهر عليها الحركات. أو تقول جاء غلامي، الميم هنا مرفوع ولكن بضمة لم نستطع أن نظهرها على الميم لأن الميم ظهر عليها حركة صبتها الياء. على كل حال الآن نأتي إلى النون. هذه النون تارة تكون موجودة بعد الإعراب، مسلمون 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 مرفوع، جاء مسلمون مسلمون مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو أليس كذلك؟ النون التي هنا جاءت بعد الواو يقال لها أنها نون تلي الإعراب تأتي بعد الإعراب، ولكن عندما نقول شياطين شياطين أو حين حين هل أتى على الإنسان حين من الدهر شياطين الإنس والجن، النون في شياطين وفي حين هذه نون جاءت بعد الإعراب أو قابل الإعراب، أو قل بعبارة أصح جاءت بعد الإعراب أو عليها حصل الإعراب. حين حين نجد أن الضمة حين من الدهر الضمة وقعت على النون، فإذا النون ليست تالية للإعراب وإنما متلوة للإعراب، وكذلك في شياطين. فنحن إذا أردنا أن نضيف شياطين لا نستطيع أن نحذف النون، شياطين الإنس والجن النون تبقى. لماذا؟ لأن هذه النون ليست تالية للإعراب وإنما هي متلوة للإعراب، ونحن مأمورون بحذف النون التي تأتي بعد الإعراب كالنون الموجودة في ماذا؟ في مسلمين أو موجودة في مسلمين المثنى أو في الجعام. نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف يعني من المضاف، احذف احذف من المضاف نونا تلي الإعراب أو تنوينا كطوري فينا قورون قورون، عندما أردنا أن نحذفها أفضل نضيفها إلى ما بعدها تحذف أو يحذف تنوينها. والثاني يجره وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذات واللام خذا لما سوى ذينك. يقول هذا حكم المضاف، المضاف
نحن لا نستطيع في باب الإضافة إلا أن نعطيه هذا الحق فقط، ونترك إعراب المضاف لتأثير العوامل الداخلة عليه. نحن نتصرف في المضاف فقط في هذه الصورة، في صورة ما إذا كان المضاف منتهيا بنون جاءت بعد الإعراب أو بتنوين، نستطيع أن نقول أن المضاف تحذف منه هذه النون وذاك التنوين. أما إعرابه لا نستطيع أن نتصرف فيه، وإنما إعرابه خاضئ للعوامل الداخل عليه. جاء غلام زيد، رأيت غلام زيد، سلمت على غلام زيد، فغلام إعرابه كان راجعا للعوامل الداخل عليه. واضح؟ إذن في باب الإضافة نحن نتعامل مع المضاف في حذف النون والتنوين إذا كان منتهيا بنون بعد الإعراب أو بتنوين. ولكن المهم بالنسبة لنا في باب الإضافة هو المضاف إليه. المضاف إليه نحن نستطيع أن نتحكم في إعرابه ونقول بأن المضاف إليه يكون مخفوضا بسبب الإضافة، يعني بسبب ماذا؟ بسبب كونه مضاف إليه، بسبب أنه أضيف إليه شيء، فالإضافة عملت في المضاف إليه أجزاء. والثاني يعني المضاف إليه إجراء، الثاني يكون مخفوضا. هذا هو المدخل إلى باب الإضافة. ثم يقول ابن مالك، يقول أن الإضافة في الحقيقة إنما هي على أحد معاني حروف الجر، إما بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى اللام، يعني كل مضافين لابد، أو كل إضافة تأتي لابد أن تجعل هذه الإضافة بمعنى أحد هذه الحروف الثلاثة. خاتم حديد، يقول أصلها خاتمون من حديد، بل مكر الليل والنهار، أصلها بل مكر في الليل والنهار، صحيح. غلام زيد، أصلها غلام لزيد. إذن الإضافة لا تعدو أن تكون بأحد معاني هذه الحروف إما الثلاثة، إما بمعنى في ظرفية أو بمعنى من تكون بيانية أو بمعنى اللام. ومتى تكون بمعنى اللام؟ إذا لم تصلح أن تكون بمعنى في، ولم تصلح أن تكون بمعنى من، نجعلها بمعنى اللام. يقول ينوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذا، واللام خذا لما سوى ذلك، يعني إن في الإضافة معنى من خاتم حديث، من إذا نويت من لابد أن يكون المضاف إليه بيان لما قبله يعني المضاف، ويمكن أن يصبح خبر عنه، خاتم حديد، خاتم من حديد، الحديد خبر، خاتم الذي هو حديد. وكذلك بالنسبة إلى في أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، مكر الليل أي مكر الناس في الليل، فالليل أصبح ظرفا للمكر. واللام خذا، خذا أقول خذا، وحذفت النون وجاء بألف الإطلاق، واللام يخذ اللام لما سوى بينك، يعني لغير في ولغير من، خذ الإضافة واجعلها بتقدير اللام، إضافة لامين، غلام زيد غلام لزيد، كتاب عمل كتاب لعام. يقصف أولا وأعطه التعريف بالذي تلا، هذا الشطر أتركه
وأرجع للتطبيق لأن هذا يحتاج إلى بيان طويل. إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب وهي نون التثنيه أو نون الجمع، وكذا ما ألحق بهما يعني بنوني التثنيه والجمع أو تنوين وجر المضاف إليه فتقول هذان غلاما زيد أصلها غلامان، عندما أضفنا غلام غلامان إلى زيد حدثت منهم، وهؤلاء بنوه أصلها بنون له، وهذا صاحبه صاحب له، صحيح فحدث التنوين. واختلف في الجار الذي يجر المضاف إليه فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو نون أو سين، وقيل هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح من هذه الأقوال. ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، هذا لا خلاف فيه، وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو بمعنى في، وهو اختيار المصنف، المصنف قال بمعنى من أو في أو اللام، وإلى هذا أشار بقوله من يمين أو في إلى آخر البيت. وضابط ذلك القاعدة أنه إذا إن لم يصلح إلا تقدير من أو في فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره، وإلا فالإضافة بمعنى اللام، كأنما المصنف يريد أن يقول كل إضافة الأصل فيها أن تكون بمعنى اللام، إلا إذا كانت الإضافة لا تصلح أن تقدر فيها اللام فنقدر فيها في أو من. غلام زيدين، غلام زيد، مصر الليل، مصر الليل، هل يمكن أن نقدر اللام هنا؟ لا يمكن، إذا نقدر في مثلا مصر في اللام. واضح؟ خاتم حديد ما استطيع قدر اللام، المفروض أن تقدر اللام، الأصل هي اللام، إذا لم يمكن تقدير اللام فتقدر من أو في على حسب المعنى. نعم لاحظوا، وإلا فالإضافة بمعنى اللام فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف، هذا ثوب خد وخاتم حديد جنسا للمضاف، الخد جنس للثوب والحديد جنس للخاتم، والتقدير هذا ثوب من خد وهذا خاتم من حديد، ويتعين تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفان واقعا فيه يعني وقع فيه المضاف، نحو أعجبني ضرب اليوم زيدان، أعجبني ضرب زيدان في اليوم، اليوم أصبح ضرب ظرفا وقع فيه الضار. ومنه قوله تعالى للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، للذين يؤلون من تربص في أربعة أشهر بمعنى في، وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر في الليل والنهار، فإن لم يتعين تقدير من أو في فالإضافة بمعنى النهار. واضح؟ نحو هذا غلام زيد، هذا غلام لزيد، وهذه يد عمرو، هذه يد لعامر، وأشار بقوله واقصد أولا إلى ما سيأتي بيانه في الدرس لاحق إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.